بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نواصل دروس الحج وأحكامه، وكنا قد وقفنا يوم أمس عند محظورات الإحرام، وإن تيسر أيضا تكلمنا عن فدية تلك المحظورات أو نذكرها عرضا اليوم، ثم نفصل فيها في درس قادم إن شاء الله تعالى. فمحظورات الإحرام المقصود بها ما يحرم على المحرم فعله بسبب إحرامه، ما يحرم على المحرم فعله بسبب إحرامه ونيته ودخوله في هذا النسك. فمن تلك المحظورات: أولا، إزالة الشعر من جميع البدن، سواء كان شعر الرأس أو الشارب أو الإبط أو غير ذلك من أنواع الشعر، فإزالته بحلق أو بغيره بلا عذر، وإن احتاج إلى إزالته بعذر سيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. فالخلاصة أن أخذ الشعر وإزالته من الوجه أو من الرأس أو من البدن عموما من محظورات الإحرام، وكذلك أيضا تقليم الأظافر من اليدين أو الرجلين، هذا من محظورات الإحرام أيضا، وكذلك تغطية الرأس، رأس الرجل بملاصق، فأما غير الملاصق فلا حرج، كالخيمة وسقف السيارة أو حمل حقيبة على الرأس أو وضع شمسية، فكل ذلك لا بأس به، ولكن تغطية الرأس بعمامة أو طاقية أو نفس الرداء لباس الإحرام أو نحو ذلك، هذا الذي لا ينبغي ولا يجوز، لأنه من محظورات الإحرام. فإذا تعمد تغطية الرأس، لأن فرق بين التعمد وبين النسيان، وسيأتي أن من فعل ذلك أو أي شيء من محظورات الإحرام ناسيا أو جاهلا أو نحو ذلك لا شيء عليه، سيأتي ذلك. فالمهم إذا تعمد تغطية رأس الرجل بملاصق فهذا من محظورات الإحرام. وهل تغطية الوجه يدخل في ذلك؟ لأن بعض الناس لا يستطيع أن ينام، ولا سيما في الحج أنوار، خاصة إذا كان عنده خيمة أو نحو ذلك في أنوار الشوارع ونحو ذلك، فلا يستطيع أن ينام إلا إذا غطى وجهه أو عينيه عن الأنوار التي تضايقه في نومه. اختلف أهل العلم في تغطية الوجه، هل هو من محظورات الإحرام أو ليس ذلك، بعضهم رجح هذا وبعضهم رجح هذا، والأولى الإنسان يجتنب ذلك، أن يجتنب تغطية وجهه في أثناء نومه أو في أي وقت إبان إحرامه. ولكن لو غطى وجهه واستيقظ ولقى ووجد نفسه مغطى وجهه بغير عذر بغير قصد وهو نائم فلا حرج إن شاء الله، فيبتعد عن هذا خروجا من خلاف أهل العلم. وإن احتاج فهناك يعني كم من الناس الذين لا يستطيعون أن يناموا إلا إذا غطى عينيه، فهناك مثل الكمامات التي توضع في أثناء الحج على الأنف والفم يعني دخان السيارات ونحوها، هناك كمامات للعينين أيضا من القماش أو البلاستيك، توضع بمطاط وتوضع على العين، توزع في الطائرات وتوضع في الصيدليات ونحوها، حتى يستطيع الإنسان الذي لا يستطيع أن ينام في النور ينام إن شاء الله ويضع هذه، وهذه لا حرج فيها. فالأولى أن يجتنب الشاهد تغطية وجهه خروجا من خلاف أهل العلم بذلك. وأما المرأة فلا تلبس النقاب والبرقع، لا تلبس لا النقاب ولا البرقع، وهذا نرى في الحج كثيرا، أن كثيرا من النساء يجهلن ذلك ويضعن نقابا أو برقعا أو غير ذلك، فإن فعلته جاهلة أو ناسية فلا حرج، لكن إن قيل لها هذا لا يجوز من محظورات الإحرام واستمرت فعليها الفدية كما سيأتي بيانه، فإذا علمت يجب عليها أن تبتعد عن النقاب والبرقع، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. ولكن إذا احتاجت إلى ستر وجهها وهي محتاجة الآن، لا سيما حتى في طريق السفر لكثرة السيارات والزحام، فتحتاج أن تغطي وجهها لأن لا يوجد مكان غالبا في الحج لا يوجد فيه ناس ورجال. أما في السابق فكانت عائشة رضي الله تعالى عنها وغيرها من الصحابيات تغطي وجهها إذا حاذون الركبان، تقول يعني إذا اقتربوا منا الرجال، فإذا احتاجت إلى كشف وجهها ولم يكن هناك رجال أو نحو ذلك فهذا لا حرج فيه. فإذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال الأجانب قريبا منها فإنها تسدل الثوب أو الخمار من فوق رأسها على وجهها لحديث عائشة الذي ذكرناه، فإذا حاذون الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها. وكذلك من محظورات الإحرام لبس المخيط عمدا في بدنه أو في بعض بدنه. والمخيط ليس إلى الآن، لا زال ألاحظ أن كثيرا من الناس يسألون ويقولون المخيط يعني الذي فيه خيط، فيمتنع عن لبس الكمر، يمتنع عن لبس الحذاء الذي فيه خيط، يمتنع عن لبس الساعة التي فيها خيط أو نحو ذلك. كل هذا ليس بصحيح، إنما المقصود بالمخيط الذي يخيط ويحاك على الجسم، يفصل على الجسم كالسروال والفنيلة والطاقية وغيرها من التي تفصل على الجسم، هذه هي المقصود بها المخيط. فالمخيط ما هو مفصل على الجسم كالقميص والعمامة والسراويل والبرانس. البرانس طبعا المقصود بها كل، لأن هذه من محظورات الإحرام. البرانس، البرانس هي كل ثوب رأسه منه، مثل ثياب إخواننا المغاربة التي فيها في خلفها البرنس هذا الذي يغطي الرأس، هذه من محظورات الإحرام كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك القفازين، بالنسبة للمرأة لا تلبس القفازين ولا تلبس الجوربين، والخفين بالنسبة للرجل لا يلبسهما إلا إذا احتاج إلى ذلك فإنه يقطعهما كما يأتي تفصيله. وكذلك كل ثوب لا يلبسه مسه ثوب مسه ورس أو زعفران، لأن الورس والزعفران من الطيب، الورس والزعفران من الطيب كما ذكر أهل العلم. كذلك من محظورات الإحرام تعمد استعمال الطيب بعد الإحرام، تعمد استعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب أو البدن أو المأكول أو المشروب، حتى المشروب يعني بعض العلماء جعل الزعفران من الطيب إذا وضع في القهوة مثلا إلا إذا ذهبت رائحته وطعمه، أما إذا كان هناك رائحة وطعم له فإنه من المحظورات كما ذكر أهل العلم. كذلك من المحظورات قتل صيد البحر البري، عفوا قتل صيد البر الوحشي المتوحش المأكول واصطياده، لا يصيده ولا يقتله ولا يشير ويدل عليه، فكل ذلك من المحظورات. وكذلك أيضا عقد النكاح، فعقد النكاح أيضا من المحظورات، فلا يتزوج المحرم ولا يزوج غيره بولاية أو وكالة، ولا يخطب ولا يتقدم إلى يعني لا يتقدم إليه أحد ليخطب ابنته أو أخته أو غير ذلك، فهذا من المحظورات. وأيضا من المحظورات الوطء الذي يوجب الغسل، الجماع الذي يوجب الغسل لقوله تعالى فلا رفث، والمقصود بالرفث الجماع، فمن حصل له الجماع متعمدا قبل التحلل الأول قبل أن يرمي جمرة العقبة ويحلق أو نحو ذلك، فإذا فعل ذلك فإنه قد فسد حجه ونسكه، وعليه أربعة أمور سيأتي ذكرها في فدية المحظورات. ما هو فسد الحج قلنا اتركه؟ لا، يفسد الحج عليه ترتب أشياء، منها أن يتم هذا الحج وأن يقضيه من العام القادم وعليه بدنة إلى آخر ما سيأتي تفصيله. وكذلك أيضا من محظورات الإحرام المباشرة فيما دون الفرج بوطء أو غيره، ولو بتقبيل أو لمس أو نظر بشهوة، كل ذلك من محظورات الإحرام، فلا يقبل ولا يلمس ولا ينظر بشهوة ونحو ذلك. فالوطء فيما دون الفرج المباشرة فيما دون الفرج بوطء في غيره أو نحو ذلك، هذا من المحظورات التي ذكرها أهل العلم. ويحرم على الحاج وغيره أيضا والمحرم وغير المحرم صيد الحرم وكذلك شجره، فهذا ليس خاص بالمحرم بل طوال العام. بالنسبة لغير المحرم الشجر لا يقطعه إلا إذا كان قد زرعه بنفسه، أما الشجر الذي نبت من تلقاء نفسه فهذا لا يقطع، والنبات كذلك إلا الإذخر، ولا يلتقط أيضا اللقطة في الحرم إلا للتعريف، فهذه كلها من محظورات الإحرام. إذن يحرم على الحاج وغير الحاج، والمحرم وغير المحرم، صيد الحرم وشجره ونباته إلا الإذخر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أباحه لهم نبات الإذخر، يستخدمونه في القبور وفي البناء ونحو ذلك، وكذلك اللقطة التي تلتقط في الحرم لا تجوز لمحرم ولا غير محرم ولا حاج ولا غير حاج إلا للتعريف، يعرف بها ليعرف صاحبها. فهذه هي محظورات الإحرام السبعة التي ذكرناها، الأولى اللي هي أخذ شعر الرأس وما يتعلق به، تقليم الأظافر، تغطية الرأس بملاصق أو غير كذا، استعمال الطيب، لبس المخيط، كذلك المباشرة لشهوة، ولبس القفازين. هذه السبعة، من فعل شيئا من هذه السبعة متعمدا فعليه الفدية. بعض الناس يظن أن الفدية فقط هي الدم، هذه السبعة عليه الفدية، وهو مخير في ثلاثة أشياء، إما الصيد، إما الصيام، وإما الصدقة، وإما الشاة، يذبح شاة ويوزع لحمها على فقراء الحرم ولا يأكل منها شيئا، فهذه الفدية ثلاثة أشياء. ففدية كما قال الله سبحانه وتعالى، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فهذه الثلاثة في هذه السبعة الأشياء. أما قضية وهذه سيأتي تفصيلها، قضية عقد النكاح وما عقد النكاح، فالنكاح يفسد إذا عقده في الحج، وكذلك سواء كان المحرم أو زوجة أو الولي أو وكيل أو غير ذلك، وكذلك قتل الصيد، سيأتي بيان فدية المحظورات في قتل الصيد وتحتاج إلى تفصيل. وأما الجماع ذكرنا أن من فعله قبل التحلل الأول فسد حجه، وإذا كان بعد التحلل الثاني فلا حرج في ذلك. وكذلك أيضا بالنسبة لقطع الشجر فإنه من محظورات الإحرام التي ذكرناها. فهذه لو فعلها إنسان ناسيا أو جاهلا، السبعة التي ذكرناها الأولى، أو يعني غير متعمد، قالوا فمن فعل هذه المحظورات السبعة متعمدا عليه الفدية، ومن فعلها ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو نائما، مثلا نائم مثل غطى رأسه أو نحو ذلك، فهذا لا شيء عليه كما ذكر أهل العلم، وذكر هذا الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. وهذه المحرمات كلها حرام على كل محرم ذكرا كان أو أنثى، لكن الأنثى قلنا تختص بماذا ذكرنا من محظورات التي تختص بها؟ قلنا لبس القفازين وكذلك النقاب، تختص الأنثى بالمحظورات التالية، تغطية وجهها على أي صفة كانت إلا إذا كانت بحضرة الرجال فيجب عليها أن تغطي وجهها وتستره ولا تنتقب، سواء كانت بحضرة الرجال أو بدونهم، لأنه من محظورات الإحرام، وفدية هذه المحظورات على التقييد في السبعة الأولى التي ذكرناها. هذا ما يتعلق بمحظورات الإحرام، ولعلنا نفصل إن شاء الله في درس قادم بالنسبة للفدية لمن فعل هذه المحظورات، خاصة التي لم نفصل فيها كالصيد، وأن من مثلا من قتل أو صاد حمامة فعليه بدنة، ومن صاد نعامة فعليه بدنة، ومن صاد غزالة فعليه تبشا أو نحو ذلك مما سيأتي بإذن الله تعالى، لأنه ينظر إلى أقرب شيء مماثل لتلك الأنعام والتي صادها أو قتلها، سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى في درس قادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يكتبنا من الحجيج، وأن ييسر على الحجاج حجهم، وأن يتقبل منهم صالح الأعمال، وأن يعيدهم إلى بلادهم سالمين غانمين مأجورين غير مأزورين، وأن يتقبل حجهم إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يقيهم شر العابثين بأمن هذه البلاد إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فوقف بنا الدرس يوم أمس عند أعمال اليوم الثامن بعد أن انتهينا من محظورات الإحرام وفدية تلك المحظورات. وقف بنا الدرس عند أعمال اليوم الثامن، واليوم الثامن هو يوم التروية، هو يوم التروية، فيهل الحاج بالحج فيه ضحا، فالسنة أن يحرم بالحج ضحا إذا كان متمتعا، لأن المفرد والقارن قد أحرم من بداية خروجه إلى الميقات، وأما المتمتع فيكون قد حل بعد أن انتهى من العمرة، ثم يبدأ بالحج يوم الثامن فيقول لبيك حجا أو لبيك اللهم حجا ضحا، ثم يذهب إلى منى ويحرم من مسكنه الذي هو فيه إن كان في مكة. وقبل أن يقول المتمتع لبيك حجا يفعل ما يلي: يفعل كما فعل قبل العمرة من الاغتسال والتطيب ونحو ذلك، هذا بالنسبة للمتمتع. أما القارن والمفرد فلا زال هو محرما، فلا يجوز له أن يأخذ شيئا من ظفره ولا طيب ولا يغتسل إلى آخره، ثم ينوي الحج بقلبه فيجتهد ويقول كما ذكرنا لبيك حجا، ويشترط إن خاف وكان مريضا، إن كان مريضا أو به أذى أو نحو ذلك اشترط كما تقدم الكلام على ذلك. وأما القارن والمفرد فعليهم الإحرام من قبل كما تقدم، فلا يفعلان كما يفعل المتمتع مما سبق من القص والطيب ونحو ذلك. وبعد ذلك من السنة أن يغطي الحاج كتفه أو كتفيه بالإحرام، وبعض الناس يبقى كاشفا لكتف الأيمن وهو ما يسمى بالاطباع طيلة تلك الفترة، وهذا خطأ، فينبغي أن يغطي كتفيه، ومنذ أن بدأ بعمرته أو حجه إلى أن يتحلل منها. وأما أن يبقى الكتف الأيمن مكشوفا فهذا ليس من السنة إلا في الطواف كما تقدم الكلام على ذلك. ثم بعد ذلك إن كان حاجا عن غيره نوى بقلبه ثم قال لبيك حجا عن فلان، لبيك حجا عن فلان، وبعد أن نوى الحج المتمتع عليه اجتناب جميع المحظورات التي تقدم ذكرها، ثم يكبر ويكثر من التلبية، ولا يقطعها لا المتمتع ولا القارن ولا المفرد، يبقى على التلبية حتى يرمي جمرة العقبة يوم العيد. بعض الناس يظن إذا طاف طواف القدوم وانتهى وسعى سعي الحج يقف بالتلبية، لا، التلبية لا تقف إلا بعد أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد. وإذا وصل إلى منى صلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا من غير جمع، وعليه أن يشتغل في هذا الوقت بالذكر والتهليل والتكبير، والتهليل والتكبير أيضا حتى للحاج وليس للمقيم، يقول لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وهكذا يستمع. فيستحب للحاج أيضا أن يبيت بمنى، وهذا المبيت فيه خلاف بين أهل العلم، فبعضهم قال واجبا وبعضهم قال مستحبا، فالذي عليه الجمع أنه مستحب أن يبيت في، عليه الجمهور أن يبيت في منى، وعليه الجمهور بأنه مستحب، وبعضهم قال بوجوبه. فإذا صلى الفجر مكث حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس في ذلك اليوم أصبحت الآن أعمال جديدة وهي أعمال اليوم التاسع، اليوم التاسع، فإذا طلعت الشمس يخرج ويذهب إلى عرفة، ولا زال أيضا مهللا مكبرا ملبيا، ولا يستحب للحاج صوم هذا اليوم يوم عرفة، بل يفطر ويتقوى على الحج بذلك، كما أفطر النبي صلى الله عليه وسلم على لبن. وأما لغير الحاج فهذا معروف لدى الجميع أنه يستحب صيام يوم عرفة. فإذا وصل عرفة نزل بمنى، نزل بنمرة إلى الزوال إن أمكنه قبل منى. والآن مع الباصات والحملات ونحو ذلك لا يتيسر النزول بنمرة إلا من كان بسيارة الجمس أو نحو ذلك، فيمكن له إن تيسر له أن ينزل بنمرة. فهذه السنة نزل النبي صلى الله عليه وسلم بنمرة ثم ذهب إلى عرفة لما زالت الشمس وصلى بها الظهر والعصر، ثم يستمع للخطبة قبل الصلاة ويصلي بعدها مع الإمام الظهر والعصر جمع تقديم ركعتين بأذان واحد وإقامتين. ومن لم يصلي مع الإمام صلى مع جماعة أخرى. والآن من الصعوبة بمكانه أن يصلي مع الإمام، فتجد المسجد ممتلئ جدا والساحات ممتلئة، وربما لساحات عرفة وقبلها يضيع خيمته ولا يعرف رفقته، فليبقى بخيمته يصلي مع حملته ورفقته، يصلي معهم بعد أن يستمع لخطبة الإمام إن استطاع كان قريبا أو عن طريق الراديو يستمع إلى خطبة الإمام. ثم إذا كان ممن نزل بنمرة قبل عرفة إذا زالت الشمس نزل ويتأكد الحاج من حدودها، فكثيرا يقف بعيدا عن حدودها أو قريبا من حدودها ولا يدخل، لأن وادي عرن ليس من عرفة وجزء من المسجد ليس من عرفة، فلذلك ينبغي أن يتنبه الحجاج لحدود عرفة. فعرفة هي الحج الأكبر والحج عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويستقبل القبلة بدعائه في أي مكان يقف في عرفة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ويدعو بخشوع، ويجعل إن استطاع وكان أمكن من قريبا من جبل الرحمة يجعل جبل الرحمة بينه وبين القبلة إن تيسر فهو أفضل، ولا يشرع الصعود إلى الجبل كما نجد الجبل مليء من الناس والملابس البيضاء، فهذا لا يشرع، ولعله يأتي من بدع يوم عرفة، وذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وجعل هذا من البدع الصعود إلى الجبل وليس من السنة، بل وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الجبل وقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ويجعل الجبل بينه وبين جبل الرحمة. ثم يجتهد في هذا اليوم من ذكر ودعاء بخشوع وحضور قلب. بعض الناس يمشون طبعا يعني أكثر الحملات تمشي بعد الفجر بعد ما تطلع الشمس من منى إلى عرفة، فيصلون الساعة 7 8، ففي هذه الحال ليس هذا هو وقت الوقوف بعرفة، ففي هذا الحال ينبغي أن يأخذ له قسطا من الراحة حتى إذا جاء الظهر والزوال استطاع أن يتمكن من الوقوف بعرفة، لأنه قد يكون لم يعني ينم جيدا مع الزحام ونحو ذلك وشدة الباصات وزحامها، فإذا ذهب إلى هناك يشتغل بالذكر ويحاول يأخذ قسطا من الراحة حتى إذا جاء الظهر يكون قويا للوقوف بعرفة، لأن السنة الوقوف بعد الزوال بعد الظهر. فإذا جاء الزوال طبعا وصلى الظهر والعصر وسمع الخطبة ونحو ذلك يستحب له أن يجتهد في هذا الوقوف حتى غياب الشمس وذهاب صفرتها قليلا، ورغب في الدعاء بهذا اليوم ولا يجلس كثيرا، يحاول كل ما حصلت له فرصة أن يقف، لأن السنة الدعاء واقفا، وإن جلس فترة يرتاح ونحو ذلك فلا حرج، لأن لا يستطيع أن يقف من الظهر إلى المغرب، وإنما يعني يحاول قدر المستطاع أن يجعل له وقتا يقف فيه فيدعو أكثر ما يستطيع. فرغب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء دعاء يوم عرفة، فقال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ماذا أراد هؤلاء، ما أراد هؤلاء، كما ثبت في صحيح مسلم. وأرادوا مغفرته سبحانه وتعالى وقبوله، فنسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجه. ثم بعد ذلك أيضا، وكذلك أيضا رغب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال إن الله تطاول عليكم بجمعكم هذا، فوهب مسيئكم لمحسنكم وأعطى محسنكم ما سأل، ادفعوا بسم الله، أي اخرجوا من عرفة وادفعوا بسم الله. وقال أيضا إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء، إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء، فيقول لهم انظروا انظروا إلى عبادي هؤلاء جاءوني شعثا غبرا، جاءوني شعثا غبرا، أي متفرق الشعور ومغبرين من ذلك الأثر الذي يظهر عليه. فلذلك أيضا حتى قال أهل العلم ينبغي ألا يكثر من التنعم، من الدهان، من كثرة تسريح الشعر أو وضع مثلا ما يعني ينعمه أكثر مما يجعله متفرق الشعر مغبرا حتى يظهر عليه أثر ذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي مر معنا جاءوني شعثا غبرا. وبعد ذلك لا يخرج من عرفة إلا بعد الغروب، لا يخرج منها إلا بعد الغروب، ويخرج إذا غربت الشمس. ومن لم يقف بعرفة قبل الغروب فله أن يقف بعدها بعد الغروب لئلا يفوته إلى طلوع الفجر. ومن فاته الوقوف إلى صلاة الفجر فإن حجه قد فسد، فإن حجه قد فسد. فالسنة طبعا من الظهر إلى المغرب، من الزوال إلى الغروب يقف بعرفة. وإذا كان قد فاته الوقوف قبل المغرب فإنه يذهب بعد المغرب، بعد المغرب ويقف إلى الفجر. فإذا أذن الفجر وطلع الفجر من يوم العيد ولم يقف الحاج بعدها فقد فاته الحج. فإن كان قد اشترط، كان مريض مثلا واشترط قبل ذلك الله فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فلا حرج عليه، يتحلل من عمرته من إحرامه ولا شيء عليه. وإن كان لم يشترط ولم يقل ذلك الذكر فقد فاته الوقوف بعرفة، فإنه ماذا يصنع؟ ما يقول فاتني الحج خلاص يفسخ إحرامه ويذهب ويرجع بيته، لا، فإنه يذهب ويفعل عمرة، يتحلل بعمرة، فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر رأسه. وإذا كان معه هدي أو ممن يعني صعب الآن يصطحبون الهدي، لكن سابقا يقولون إذا كان معه هدي يذبحه. ويحج أيضا من العام القادم، يحج من العام القادم ويهدي، كما أفتى بذلك عمر رضي الله تعالى عنه لجمع من الصحابة كأبي أيوب الأنصاري وهبار ابن الأسود رضي الله تعالى عنه. فإذا انتهى من الوقوف وجاء المغرب خرج، وثم بعد ذلك يذهب إلى مزدلفة. ولعلنا نتكلم عن أعمال مزدلفة وبعد خروجه من عرفة في درس قادم بإذن الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن ييسر عليهم حجهم، ويجعلهم من المقبولين الفائزين الرابحين، وأن يجعلهم يعودوا سالمين غانمين مقبولين، وأن يكفيهم شر العابثين الذين يعبثون بأمن هذه البلاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فوقف بنا الدرس يوم أمس في أحكام دروس الحج عند المبيت بمزدلفة بعد أن انتهى بنا المطاف في عرفة. ثم بعد ذلك ينتقل الحاج وينفر من عرفة، فإذا وصلها بعد المغرب، فإذا وصلها بمجرد وصوله صلى المغرب والعشاء، سواء كان وصلها قبل العشاء أو بعد العشاء، جمع تقديم أو تأخير، بمجرد وصوله فإنه يصلي بأذان واحد وإقامتين. وإن لم يصلها قبل نصف الليل لشدة الزحام ونحو ذلك صلى ولو قبل أن يصل إلى مزدلفة، صلى ولا ينبغي له بل لا يجوز له أن يؤخر الصلاة إلى ما بعد منتصف الليل إذا لم يصل مزدلفة، بل ينزل ويصلي، وإن وجد ماء فالحمد لله، وإن لم يجد ماء تيمم كما ذكر العلماء ذلك، ويصلي ثم يكمل مسيره إلى مزدلفة، ولا يتنفل بين المغرب والعشاء، لا يصلي نافلة بينهما، وبمجرد انتهائه من الصلاة ينام مبكرا ليستيقظ الصباح نشيطا لأعمال الحج في يوم النحر يوم العيد، فعنده أعمال شاقة يحتاج أن يكون قد أخذ قسطا من الراحة. فأما إذا كان معه ضعفة أو نساء أو كبار في السن أو مرضى أو نحو ذلك فإنه يجوز لهم أن ينزلوا من مزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل، وبعض العلماء يقول بعد ثلثي الليل، بعد ثلثي الليل كما ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، وبمجرد وصوله إلى منى يرمي جمرة العقبة، حتى الذين وصلوا في الليل قبل الفجر الضعف والنساء والمرضى بمجرد وصولهم يرموا جمرة العقبة منذ وصولهم. وأما الأقوياء فاختلف في أمرهم، فهل يرمون مع الضعف والنساء إذا وصلوا إلى منى في جمرة العقبة أو لا يرمون، على قولين من لأهل العلم، وإن شق عليه أن يرجع ويرمي مرة أخرى أو ينتظر فإنه يرمي معهم كما أفتى بذلك جماعة من العلماء، فيرمي معهم ولا حرج إن شاء الله تعالى، وإن تمكن أن ينتظر فهذا أفضل خروجا من خلاف العلماء. ثم يصلي الفجر مبكرا، هؤلاء بالنسبة للذين باتوا في مزدلفة يصلون الفجر مبكرا، ثم بعد صلاة الفجر إن كان المشعر الحرام قريبا منهم واستطاعوا أن يذهبوا إليه فحسن، هذه هي السنة، وإن كان بعيدا عنهم فلا يستطيعون فلا يلزم بذلك، ولا ينبغي أن يشق عليه ويترك رفقته والباص الذي هو فيه ويشق على من معه ويذهب ويأتي إلى المشعر الحرام، إن تيسر فالحمد لله وإن لم يتيسر فلا يلزمه ذلك، ويستقبل القبلة ويدعو ويكبر حتى يسفر جدا، أي حتى يظهر النور ويسفر جدا قبل طلوع الشمس، يخرج ويمشي من مزدلفة إلى منى، فقالوا يدعو ويكبر حتى يسفر جدا، ولم تنقطع كما تقدم إلى الآن التلبية، يلبي وهو في مزدلفة ولا تنقطع التلبية حتى يرمي جمرة العقبة يوم العيد. بعض الناس يظن أنه إذا طاف وسعى القدوم انتهت التلبية، وإنما يلبي حتى يرمي جمرة العقبة، ويقف في مزدلفة في أي مكان منها وليتأكد من حدودها، لقوله صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وجمع كلها موقف، أي مزدلفة كلها موقف. ثم إذا أسفر جدا دفع إلى منى قبل طلوع الشمس، والسنة أن يلتقط الحصى سبعا في هذا اليوم يوم العيد، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقطها من مزدلفة، فإن لقطها من مزدلفة أو من منى أو من طريقه بينهما كل ذلك جائز ولا حرج، ولا يلتقط جميع الحصيات اليوم الثاني، الأولى أن يلتزم بالسنة فيلتقط السبع حصيات، وإن زاد شيئا احتياطا لو فقد حصا أو نحو ذلك فلا حرج، أخذ اثنين ثلاثة أو أربعة معه احتياطا حتى لو فقد شيئا منها يكون عنده جزء منها. هذا ما يتعلق بأحكام مزدلفة، ويكثر من التلبية في مسيره إلى منى، فإذا وصل إلى منى كما تقدم يرمي جمرة العقبة ويقطع التلبية، وحين يرميها يجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره، فيجعل منى السنة أن يجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره. لكن لو كان هذا المكان الذي يريد أن يجعل فيه منى عن يمينه ومكة عن يساره مزدحم ما يستطيع، فليذهب من مكان من جهة أخرى من جميع الجهات كله جائز، لكن السنة أن يجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره، والجمرة يجعلها أمامه ويكبر مع كل حصى الله أكبر الله أكبر وهكذا، ولا يرمي كما يفعل بعض العامة يرميها السبعة بمجرد يعني أن تقع في يده يرميها رمية واحدة السبعة، ولا يغسلها ولا يحتاج أن يسب ويشتم كما يفعل كثير من العامة، أو يأخذ حصى كبير ويظن أنه يرمي الشيطان ويبدأ من العبارات التي لا تليق بالحاج أن يقولها، ويبدأ بعد ذلك بالتكبير، يبدأ بعد ذلك بالتكبير بعد أن رمى الجمرة انتهى وقت التلبية، فيبدأ بالتكبير، وإن كان التكبير ذكر أهل العلم من فجر يوم عرفة، وبعضهم قال من يوم الظهر يوم النحر يوم العيد، فأيما بدأ كما تقدم من كلام فتوى اللجنة الدائمة أنه يبدأ من فجر يوم عرفة، فيبدأ ويكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وإن بدأ هذا من فجر يوم عرفة فهذا ما تقدم من الفتوى. وبعد ذلك، وهذا يعني لا يحصل الآن بالنسبة للذبح، وأن هذا نادرا من يذبح الآن بنفسه أو قليلا الأكثر، لأنه يشق عليهم الآن إذا كان مرتبطا بحملة أو جماعة أو نحو ذلك، فإن حصل له أن ذبح بنفسه فيذبح أو ينحر المتمتع والقارن، وهو يذبح يقول بسم الله والله أكبر اللهم منك ولك فتقبله مني، اللهم منك ولك فتقبله مني، أو اللهم تقبله مني. والذبح في منى يقول أهل العلم أفضل من الذبح في مكة، لأن كلها حرم، منى ومكة ومزدلفة، وقلنا هذه الثلاثة التي تبدأ بحرف الميم كلها حرم، أما عرفة فليست من الحرم، فإن حصل أن يذبح بمنى وإلا في مكة فكله جائز ومنى أفضل. وبعد ذلك إذا ذبح أو رمى جمرة العقبة وكان مثلا وكل الراجح أو غيره في الأضحي الهدي، فبعد ذلك يحلق، لأن السنة الرمي ثم النحر أو الذبح ثم الحلق ثم الطواف، هذه الأربعة تقديمها بهذا الترتيب هو الأفضل، وإن قدم بعض على بعض فلا حرج كما قال صلى الله عليه وسلم يفعل ولا حرج، لكن لنحفظ هذه الحروف حتى نحفظ الترتيب، رن حط هذه الراء للرمي والنون للنحر أو الذبح إن كان يذبح، والحاء للحلق والطاف والطاء للطواف، فرن حط هذه هي أربع حروف تجمع هذا الترتيب وتسهل على الإنسان حفظ هذا الترتيب. فإذا فعل اثنين من ثلاثة حل التحلل الأول، ولنعلم أن الذبح لا علاقة له بالتحلل كما ذكر أهل العلم، وبين هذا الشيخ بن باز وابن عثيمين وجمع من أهل العلم، الذبح لا علاقة له بالتحلل، وإنما الثلاثة هذه التي لها علاقة، الرمي والذبح أو النحر، عفوا الرمي والحلق والطواف، فإن فعل اثنين من هذه الثلاثة حل التحلل الأول، حل له كل شيء إلا النساء، وإن فعل هذه الثلاثة حل له كل شيء حتى النساء، فهذا ما يذكره أهل العلم وأكثرهم على ما ذكر. فالشاهد إن فعل أولا يوم العيد، وهذا أكثر ما يحصل للناس لأنه أسهل، يرمي ويحلق مباشرة، فإذا رمى وحلق حل التحلل الأول، فسق إحرامه ولباسه واغتسل وتطيب وتنظف ونحو ذلك، ثم إن تيسر له أن يذهب في نفس اليوم إلى طواف الإفاضة فهذا هو السنة وهذا هو الأفضل، لكن قد يشق لتعبه أو مرضه أو نساء أو كبر سن أو نحو ذلك، قد يشق عليه الذهاب في اليوم الأول، فلا حرج أن يذهب في اليوم الثاني أو اليوم الثالث، وإن شق عليه ذلك أيضا ممكن أن يجعله مع طواف الوداع، كما أفتى كبار العلماء بذلك، ومنهم هيئة كبار العلماء الشيخ بن باز بن عثيمين، أنه ممكن أن يؤخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع وينويه بطواف الإفاضة، فيدخل ضمنا تحته طواف الوداع ويسافر مباشرة في آخر أمره. لكن الأفضل والسنة إن حصل أن يطوف يوم العيد أو ثاني يوم طواف الإفاضة فهذا هو الأفضل. وإذا طاف طواف الإفاضة وسعى بعد ذلك، إن كان لم يسعى بالنسبة للقارن والمفرد، إن سعي مع طواف القدوم السعي الأول أجزأهما، لأن ليس عليهما إلا سعي واحد، فلا يسعي بعد طواف القدوم بعد طواف الإفاضة. وإن أما المتمتع فعليه سعي، هذاك السعي الأول سعيه للعمرة، وهذا السعي الثاني سعيه للحج. فيطوف الإفاضة، يسمى هذا الطواف طواف الزيارة. إذا سمعت طواف الزيارة لا يشكل عليك، إنما هو طواف الإفاضة. ويقول العلماء ولا يرمل ولا يطبع في هذا الطواف. الرمل لا يمكن مع شدة الزحام، الرمل هو الجري الخفيف مقاربة لهذا الخطأ، وهذا لا يمكن مع الزحام الآن. أما الطباع وهو كشف الكتب الأيمن فهذا في الطواف الأول طواف القدوم، وأما في طواف الإفاضة إن كان لم يلبس ملابسه وبقي بثياب الإحرام فإنه لا يطبع، لا يكشف كتفه الأيمن كما ذكر أهل العلم، ثم يصلي ركعتي الطواف. ونرى شدة الزحام عند المقام، لابد أن يصلي عند المقام ويسبب زحام وإشكالات وربما دماء تسيل وأموات ونحو ذلك بسبب هذه الصلاة. يصلي يا أخي حتى لو بالسطح، لو في أي مكان ركعتي الطواف في أي مكان، ثم يشرب ماء زمزم إن تيسر له من المكان المعتاد أو من أي برادة من البرادات الموجودة، ثم يسعى المتمتع كما ذكرنا. وأما القارن والمفرد إن كان سعيا قبل ذلك فيكفيهما ولا يحتاج إلى سعي آخر مع الطواف. ويتحلل التحلل الأكبر بثلاثة، هذه الأشياء التي ذكرناها، والأفضل ترتيبها كما تقدم في الكلمات رنحط، وإذا لم يتيسر التقديم فلا حرج إن قدم بعضها على بعض وإن قدم هذا على ذلك. وإن عجز المتمتع والقارن، لأن هما الذين عليهما إيش؟ عليهما هدي، إن عجز عن ذبح الهدي أو دفعه للشركة أو نحو ذلك فإنهما يصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. والثلاثة الأيام يمكن أن يصومها قبل العيد ويمكن أن يصومها بعد العيد في أيام التشريق، في أيام التشريق الثلاثة أيام يمكن أن يصومها قبل العيد وممكن أن يصومها بعد العيد في أيام التشريق. هذا ما يتعلق بأحكام يوم العيد، ونكمل إن شاء الله أحكام اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر في درس قادم بإذن الله تعالى. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن ييسر عليهم حجهم وأن يجعلهم يعودون سالمين غانمين مأجورين مقبولين، ويكفيهم شر العابثين والذي اللاعبين بأمن هذه البلاد، وأن يعيدهم بإذن الله تعالى مقبولين سالمين غانمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فوقف بنا الدرس يوم أمس عند أعمال اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من أيام الحج، وسنذكر أخطاء الطواف والسعي وعرفة ونحوها من الأخطاء التي يقع فيها بعض الحجاج، نسأل الله يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال. بعد أن انتهى الحاج من أعمال اليوم العاشر يجب عليه أن يبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر، وإن كان يريد أن يتأخر إلى الثالث عشر والتأخر أفضل، فيجب المبيت بمنى في هذه الليالي إلا على الرعاة والسقاة ومن نحى نحوهم في خدمة الحجاج ونحو ذلك، فلا يجب عليه المبيت. كما ذكر أهل العلم، وعليه أن يشتغل في هذه الأيام بالتكبير والتهليل، لأن التلبية انتهت برمي جمرة العقبة كما تقدم، فيشتغل في هذه الأيام بالتكبير والتهليل والتحميد، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وإذا زالت الشمس يوم الحادي عشر فإنه يرمي جمرة العقبة والصغرى والوسطى، ويبدأ بالصغرى، وهذا هو الأفضل، أن يتأخر إلى بعد الزوال. والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وابن عثيمين لا يرون جواز الرمي قبل الزوال، وأفتى بعض العلماء المعاصرين ومنهم المفتي الحالي بجواز الرمي قبل الزوال لما حصل من مشقة على الحجيج وقتل ونحو ذلك بسبب الزحام، فإن تيسر له أن يؤخر الرمي بعد الزوال فهو الأفضل، خروجا من خلاف العلماء، لأن بعضهم يوجب عليه الدم إذا لم يرمي بعد الزوال، والأولى له أن يؤخر الرمي بعد الزوال حتى لا يقع في الحرج. ويبدأ بالأولى الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، لكن لو أن الإنسان انعكس وبدأ بالكبرى والوسطى والصغرى، إن كان، يقول الشيخ العثيمين رحمه الله، إن كان جاهلا فيجزئه ذلك فلا حرج ولا يجب عليه أن يعيد، وإن كان متعمدا فلا بد أن يعيد ويبدأ بالترتيب الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ولا بد أن يقع الحصى داخل الحوض، ولا يشترط أن يرمى العمود الشاخص، وإنما المهم أن يقع الحصى داخل الحوض. السنة أن يدعو دعاء طويلا بعد الجمرة الأولى والثانية، حتى قدر بنحو 50 آية، قراءة 50 آية، فيدعو قدر ما استطاع، كلما أطال كان هذا أقرب إلى السنة وأوفق لها، فيدعو دعاء طويلا بعد الجمرة الأولى والثانية مستقبل القبلة ورافع اليدين، ويجعل الأولى عن يمينه عن يساره والثانية عن يمينه بالدعاء الثاني، ولا يدعو بعد جمرة العقبة، الدعاء فقط بعد الجمرة الأولى الصغرى ثم الجمرة الوسطى، وأما الثالثة العقبة فلا يدعو بعدها، ثم يفعل في اليوم الثاني كما فعل في اليوم الأول، اليوم الثاني عشر يفعل كما فعل في اليوم الحادي عشر، وكذا في اليوم الثالث عشر يرمي هذه الثلاث جمرات، إن تأخر اليوم الثالث عشر يرمي هذه الثلاث جمرات. والسنة كما ذكرنا أن يبدأ بالرمي بالأولى ويقف بعدها مستقبلا القبلة ويجعلها عن يساره، لنفرض أن هذه الجمرة، فإنه إذا رماها جاء هنا وجعلها عن يساره، هكذا يقف هنا ويجعل هذه الجمرة عن يساره ويتجه إلى القبلة ويدعو دعاء طويلا، ثم بعد أن يرمي الجمرة الوسطى ينتقل ويجعلها عن يمينه، الوسطى يجعلها عن يمينه هكذا، ويدعو ويستقبل القبلة دعاء طويلا، والثالثة لا دعاء بعدها الكبرى كما تقدم. وأما مسألة التوكيل في الرمي فلا يوكل من يقدر على الرمي، فلا يجوز له أن يوكل من يقدر على الرمي، ومن شق عليه الرمي لكبر سن أو لمرض أو نحو ذلك فإنه يوكل. وإن كان بعض العلماء قال إن كان يستطيع أن يرمي في اليوم الثاني فإنه لا يوكل، ويؤخر رمي الجمرة في اليوم الحادي عشر إلى اليوم الثاني عشر، فيرمي أولا حقة اليوم السابق اليوم الحادي عشر ثلاث الجمرات، عند الصغرى يرمي حقة اليوم السابق ثم جمرة اليوم، ثم الوسطى كذلك يرمي الجمرة التي لليوم السابق ثم يرمي جمرة اليوم الثاني عشر، وهكذا الثالث. فإن كان يستطيع أن يرمي في اليوم الثاني لا يوكل، أما إن كان لا يستطيع في الأيام كلها فليوكل كما ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى. فيبدأ طبعا هذا الذي وكل يبدأ بنفسه أولا يرمي الجمرة الصغرى ثم يرمي عن موكله، وهكذا الجمرة الوسطى يرمي عن نفسه ثم عن موكله، ثم الجمرة
الأخيرة يرمي عن نفسه وثم عن موكله، ولا يحتاج أن يرمي الثلاث جمرات عن نفسه ثم يرجع يرمي الثلاث جمرات عن موكله كما قال البعض، لكن هذا فيه مشقة. لذلك يرجح الشيخ العثيمين وغيره من أهل العلم أنه في نفس الجمرة الوسطى الصغرى يرمي عن نفسه ثم عن موكله، والوسطى كذلك عن نفسه ثم عن موكله، ثم الكبرى عن نفسه عن موكله. أما يرمي الثلاث عن نفسه ثم يرجع ويرمي الثلاث الأخرى عن نفسه عن موكله فهذا فيه مشقة، فلا ينبغي للإنسان أن يشق على نفسه. ومتى آخر وقت للرمي؟ آخر وقت الأفضل طبعا قبل الغروب، سواء يوم العيد يعني معه يوم العيد الجمرة يرميها مجرد أن يصل إلى منى إلى الغروب، وإن اضطر لمرض أو تعب أو نحو ذلك فله أن يرميها إلى في الليل إلى قبيل الفجر، إلى قبيل الفجر. وكذلك في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يرمي الجمرة من بعد الزوال إلى الغروب، هذا هو الأفضل. إن شق عليه ووجد أن هناك زحام أو لا يستطيع على الزحام أو لمرض أو نحو ذلك فيرمي بعد الغروب إلى قبيل الفجر. فهذا ما يتعلق بالرمي والتوكيل فيه. وأما الرمي ليلا كما ذكرنا فلا حرج فيه، لكن الأولى في النهار، وهذه فتوى هيئة كبار العلماء بأنه جائز الرمي ليلا، فإن تيسر له في النهار فهذا هو الأفضل، وإن لم يتيسر فرمى في الليل، وهذا هو الأحوط خروجا من خلاف العلماء. والتعجل والتأخر، من تعجل خرج قبل غروب الشمس، إذا تعجل في اليوم الثاني عشر خرج قبل غروب الشمس، لكن لو حصل له زحام ما خرج أو يعني جهز ملابسه وشنطه ونحو ذلك وتأخر بسبب الزحام ولم يخرج من منى قبل المغرب فلا حرج عليه كما ذكر العلماء ومنهم الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. وأما إن تأخر هو متعمد جلس يشرب الشاي ويسولف ونحو ذلك حتى اقترب الغروب أو غربت الشمس ثم قام يخرج فهذا لا يجوز له أن يخرج، يبقى أن يبيت ليلة الثالث عشر، ليلة الثالث عشر، لأنه لا بد أن يخرج بإرادته قبل الغروب. وأما يتأخر بدون سبب بدون ظرف فهذا يلزمه إذا غربت عليه الشمس أن يبيت إلى ليلة الثالث عشر. فطواف الوداع واجب إلا على الحائض والنفساء، ويجوز كما تقدم ذكر ذلك أن يدمجه مع طواف الإفاضة، أن يجعل طواف الإفاضة مع طواف الوداع بنية طواف الإفاضة فيدخل معه ذلك، خاصة إذا كانت المرأة تخشى أن تأتيها الدورة الشهرية وتتعطل فلتبادر بالطواف ولا تؤخره إلى يوم الوداع. وكذلك يعني بالنسبة للرجل المريض ونحو ذلك فلا حرج أن يقدم، ولا الكبير والذي عنده تعب في سبب الزحام فلا بأس أن يؤخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع. هذه الأحكام المتعلقة بها عندنا أخطاء لا بد من معرفتها في الطواف في السعي في عرفة في غير ذلك من الأمور. أولا الخطأ في الإحرام، أخطاء لا بد من معرفتها نذكرها سريعا باختصار. وأول الأخطاء التي تقع في الإحرام هو المرور من فوق الميقات سواء أو محاذاته وعدم الإحرام منه، والنية في يعني في حينما ينزل مطار جدة، بعضهم ينوي حينما ينزل مطار جدة ويتعدى سواء بالطائرة أو بالباخرة أو السيارة يتعدى الميقات ولا يحرم إلا من جدة، فهذا خطأ، فهذا إما يلزمه أن يرجع إلى ميقاته القريب، إن كان مثلا من أهل الشام ميقاته إلى الجحفة رابغ يرجع إلى رابغ ويحرم منها، أو عليه دم إذا لم يرجع عليه دم يذبحه في مكة ويوزعه على الفقراء ولا يأكل منه ولا يهدي، لأن هذا كفارة. أيضا من الأخطاء في الإحرام تخصيص لون الثياب خاص بالنساء، كما نرى كثير من النساء يحرمون بالثياب البيضاء يلبسون أبيض ويشابهون الرجال، أولا هذا في مخالفة أنه في مشابهة للرجال، ثانيا لا ينبغي أن نخصص لونا معين، تلبس ما شاءت من اللباس غير متبرجة بزينة. وكذلك أيضا من الأخطاء أن تتجاوز الحائض الميقات ولم تحرم لم تنوي العمرة، تنتظر حتى تطهر. لا، الحائض إذا جاءت وهي ذاهبة إلى الحج تحرم كما يحرم الطاهرات، وتقول لبيك عمرة لبيك حجا على حسب نسكها، ولا تنتظر حتى تطهر لأنها تجاوزت الميقات، فلا بد أن تنوي في الميقات، وبعد ذلك إذا طهرت تعمل الطواف، لأنها تعمل الحائض كل شيء إلا الطواف. الحائض بالنسبة للحج تعمل كل ما يفعله الحجاج ولا حرج عليها إلا الطواف، فلا تطوف بالبيت. وأما الطواف، أما أيضا اعتقاد أن الإحرام هو لبس الإزار، هذا ذكرناه سابقا، بعض الناس يظن الإحرام هو الإحرام اللباس، وهو خطأ، المقصود به الدخول في النية والنسك. وأخطاء الطواف، بدأ الطواف من قبل الحجر الأسود احتياطا، هذا خطأ، بعضهم يقول أنا أبدأ الطواف من قبل الحجر الأسود احتياطا على زعمهم، وهذا خطأ، إنما يبدأ من الحجر الأسود. كذلك الطواف فقط ما يسمى بحجر إسماعيل، وهذه التسمية اللي ذكرنا تكلمنا عنها قبل ذلك، فقط يدخل من الحجر نفسه ثم يخرج من الجهة الأخرى، ولا يطوف حول الكعبة، ويقول هذه فقط من الكعبة، وهذا خطأ، إنما يطوف كما يطوف الناس حول الكعبة. كذلك أيضا الرمل في الأشواط السبعة، وهذا ما يمكن الآن بعد شدة الزحام، لكن لو حصل فلا يرمل في الأشواط السبعة، الرمل فقط في الثلاثة الأشواط الأولى، الرمل اللي هو الخطى السريعة كأنه يجري، فهذا لا يرمل إلا في الثلاثة الأشواط الأولى فقط، وأما كلها فهذا ليس من السنة. كذلك أيضا مقاتلة لتقبيل الحجر الأسود، سرى وزحام ويقاتل ويخانق من أجل تقبيل الحجر الأسود، ما هو واجب عليه، ولا يمكن بالزحام الشديد هذا. أيضا كذلك اعتقاد أن الحجر نافع بذاته، لذا يستلمه بأيديهم ويمسح بقية جسمهم ويمسح ملابسهم، وربما أتوا بخروق معهم وكذا، وهذا كله خطأ، إنما يستلم الحجر، وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه إن استطاع أن يقبل قبله، ما استطاع استلمه بيده، ما استطاع أشار إليه، ولذلك قال عمر إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. فهذه أخطاء الطواف، وأيضا من أخطاء اجتلام جميع الأركان، تجد الحجاج يتمسحون بكل أركان الكعبة، سواء الركن اليماني أو الجهة عند الملتزم أو أي جهة، وهذا خطأ، ليس من السنة بل هو من البدع أن يستلم جميع أركان الكعبة، إنما الاستلام فقط للحجر الأسود، حتى الركن اليماني تستلمه فقط، ولا تقبل ولا تشير ولا تفعل شيئا من ذلك، حتى الإشارة لا يشير عند الركن اليماني الذي مقابل الحجر الأسود، إنما إذا استطاع استلمه والحمد لله مسحه، ما استطاع لا يقبله ولا يمسح ثيابه ولا يشير عليه، الإشارة عند الحجر الأسود بسم الله والله أكبر أو الله أكبر، كله وارد، إما يقول بسم الله الله أكبر أو يقول الله أكبر بيد واحدة لا بيدين الاثنين كما يفعل كثير من الحجاج. الأخطاء القولية في الطواف، تخصيص كل شوط بدعاء معين وحمل الكتيبات الخاصة بذلك، وينبه على كلام أيضا شيخ الإسلام، ما يتسع الوقت أن نذكره، له كلام جميل ينهى عن تخصيص كل شوط بدعاء معين وحمل هذه الكتيبات ونحو ذلك. كذلك قراءة هذه الكتب دعاء كل شوط وهو لا يعرف حتى معناه، وتجد تسمع العجب والعجاب من بعض الحجيج في ذلك. كذلك اجتماعهم على قائد يقودهم أو مطوف يطوفهم ويرفع صوته ويقولون وراءه ويزعجون الحجاج ويعتدون عليهم، هذا من الاعتداء، الله عز وجل يقول إنه لا يحب المعتدين، وفسر أهل العلم هذا بالاعتداء بالدعاء، فيرفعون أصواتهم يدعون ويزعجون الآخرين. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاعتداء في الدعاء في الحديث، وهذا من الاعتداء في الدعاء ذكر أهل العلم، فما في داعي إنه يرفع صوته يزعج الآخرين أو كذا، إن كان بجانبه زوجته أو كذا، فكل إنسان يستطيع أن يدعي، ما هو شرط أن يدعي بدعاء معين، حتى الذي لا يقرأ ولا يكتب يدعي اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، دعاء ما يحتاج يعني كتيبات ولا يحتاج مطوف ولا يحتاج هذا كله. أيضا كذلك من الأخطاء التي يفعلها بعض الناس في ركعتي الطواف، بعد الطواف السنة أن يتجه إلى مقام إبراهيم ويصلي عنده ركعتين، لكن الآن ما يمكن مع الزحام، يسبب زحام شديد للحجاج وكذا، إنما يصلي في أي مكان في المسجد حتى لو في السطح كما تقدم،
وكذلك يصلون أكثر من ركعتين، والسنة ركعتين فقط، ركعتين. وإذا جاء إلى المقام وهو ذاهب في طريقه يقول ويقرأ قول الله سبحانه وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ويقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. وأيضا وقوفهم بعد الركعتين، هذه ركعتين الطواف، خلف مطوف يدعيه ويرفعون أصواتهم ويزعجون الناس، وهذا كله ليس من السنة وليس إلا هو من الاعتداء، كما قال سبحانه وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية، اخفي ياخذ الدعاء، لا ترفع صوتك تزعج الناس. الله عز وجل يقول تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، يعني لا يحب الذين يرفعون أصواتهم في الدعاء فيعتدون على الناس ويزعجونهم. وهذا ما ذكره أهل العلم. وكذلك أيضا من الأخطاء كشف الكتفين جميعا، أو كشف الرجل لكتفه الأيمن والأيسر، والسنة أن يكشف الكتف الأيمن فقط اللي هو الاطباع في الطواف، وبعد الطواف طوال العمرة أو الحج يغطي كتفيه الاثنين ولا يكشفه إلا في الطواف فقط، يكشف الكتف الأيمن. وربما صلى عاريا، وهذا فيه نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتجدون كثيرا من الناس، ولذلك ينبغي لنا أن ننصح ولا أن نسكت عن هذه الأمور، بل نبين للناس السنة ونبين لهم ذلك. أيضا مزاحمة النساء، من الأخطاء مزاحمة النساء على الحجر الأسود، تحتك بالرجال وتلتصق به وكذا من أجل سنة، وارتكبت محرم احتكاكها بالرجال، وهذا من ورائها وهذا من أمامها وهذا من جانبها، ومن أجل أن تقبل الحجر الأسود وترتكب أعظم ذنبا من ذلك. ورجوع أيضا من الأخطاء رجوع القهقرة في طواف الوداع، قهقرة يعني يرجعون إلى الخلف، بعض الناس تجدهم وهم خارجين يرجعون الكعبة أمامهم ويرجعون إلى الخلف زعم منهم توديعا هذا الكعبة، ولا يجوز، يظنون أنه لا يجوز أن نخرج ونجعل ظهرنا على الكعبة، هذا كله من الأخطاء التي ما أنزل الله بها من سلطان. وكذلك الإشارة للركن اليماني، قلنا هذه من الأخطاء، لا يشير إلا للحجر الأسود فقط، وكذلك لا يقبله. الأخطاء في السعي، أولا السعي 14 شوطا، وهذه نادرا الآن الناس عرف، وإن كان بعضهم تحصل له الذهاب والإياب يظنه شوطا واحدا فيجعلها 14 شوطا، وهذا خطأ. اعتقاد أيضا من الأخطاء أنه لا يتم السعي إلا بالصعود فوق الصخرات، يكفيك أن تصعد إلى قبيل الصخرات خلاص محل ما يدعون الناس، وأما أن تطلع فوق الصخرات فليس هذا يعني من السنة، وليس أيضا أنه يعتقد أنه لا بد أن يطلع وأنه لا تتم عمرته إلا بذلك. وكذلك أيضا من الأخطاء يصلون ركعتين بعد السعي، يظنون مثل ركعتين الطواف، وبعد السعي ما في ركعتين. وكذلك من الأخطاء الاستمرار في السعي والطواف ولو بعد الإقامة، يقول بس أكمل هذا الشوط، ما ينبغي، إذا أقيمت الصلاة قف وصلي ثم أقبل مكانك الذي وقفت منه. وكذلك السعي مطبعا كما ذكرنا، يسعى وهو مطبع كاشف كتفه الأيمن، الآن لو أعطيت نسبة 90% أو 70 أو 80 قل ما شئت، يسعون ويحجون وهم كاشفي كتفهم الأيمن، خاصة في السعي نرى هذا كثيرا. وكذلك أيضا من الأخطاء الجري طوال السعي بين العلمين فقط، يجرون في السعي، السنة الجري بين العلمين الأخضرين فقط. وكذلك قراءة إن الصفا والمروة، هذه يجهلها كثير من الناس، قراءة إن الصفا والمروة من شعائر الله حينما يبدأ بإيش بالطواف، وكل شوط يقولها، السنة أن يقولها فقط في الشوط الأول، في الشوط قلنا في الطواف عفوا السعي، وإنما يقرأ هذه الأولى فقط في الشوط الأول، في السعي يقرأ فقط إن الصفا والمروة من شعائر الله في الشوط الأول، وأما في كل أشواط السعي فليس هذا من السنة. وكذلك أيضا الجهر بالنية في السعي والطواف، يقول اللهم إني نويت أن أصلي أن أسعى، اللهم إني نويت أن أطوف، هذا كله من الأخطاء. كذلك تجد أيضا النساء يجرون بين العلمين الأخضرين، ليس من السنة أن تجري المرأة أبدا، بل هو فتنة وإثم، لأن إذا جرت تكشفت أرجلها وظهرت مفاتنها وحصل منها ما حصل من الفتنة، فليس من السنة الجري إلا للرجال. خامسا أخطاء عرفة، النزول خارج حدودها، فيبطل حجهم إذا نزل خارج حدودها إلا إذا رجع إليها ووقف ولو في الليل ولو قبل الفجر. الانصراف منها قبل الغروب، وهذا عمل أهل الجاهلية، تكلمنا عن هذا قبل ذلك. واستقبال أيضا الجبل في عرفة، وما يسمى بجبل الرحمة، هذه التسمية في خاطئة. استقبال الجبل عند الدعاء والقبلة خلفه، مع أن المفروض يستقبل القبلة ولا يستقبل الجبل، مع أنه لا يشرع صعود الجبل كما ذكرنا، بل هو من البدع الصعود إلى الجبل كما ذكر شيخ الإسلام تيمية وجمع من أهل العلم. كذلك الإسراع والإزعاج في وقت الدفع من مزدلفة، من عرفة إلى مزدلفة، هذا من الأخطاء. أخطاء الرمي الجمار، سادسا أخطاء رمي الجمار، اعتقادهم بوجوب أخذ الحصى من مزدلفة، يظن أنه إذا ما أخذ الحصى من مزدلفة هذا خطأ، فربما يرجع إلى مزدلفة حتى يأخذ الحصى، وهذا خطأ. مزدلفة الحجر أو الحصى تلتقطه من أي مكان كان، من مزدلفة، من منى، والنبي صلى الله عليه وسلم التقطت له وهو عند على ناقته وهو عند الجمرة يوم العيد، لكن الآن ما تجد عند الجمرة إلا اللي طاحت من الناس وقعت، فالتقطها من مكان فيه تراب، لأن هناك ما فيه تراب وينظفونه أول بأول. فبالمناسبة الحصى الذي يجده عند أرجل الطائفي الذين يرمون عند الجمرة لا حرج أن يأخذه ويرمي به، كما أفتى بذلك الشيخ عبد العزيز بن باز وجمع من أهل العلم، لأن هذا ساقط من الناس، ونادر أن تجد حصى تضرب ثم ترجع وتخرج، وإن خرجت لن تأتي إلا جنب الجمرة. فأما الساقط من عند الناس فلا حرج فيه إن شاء الله تعالى. فأيضا اعتقادهم أنهم يرمون الشياطين، وهذا تكلمنا فيه وهذا خطأ. ورميهم الجمرة بحصى كبيرة، يقول حتى أفقش حتى أسيل دمه، نسأل الله السلامة والعافية، أو أيضا نعل أو بماء صحة أو نحو ذلك، وسباب وشتام، وأنت الذي فرقت بيني وبين زوجي، وأنت، وكذا من الترهات التي نسمعها من الحجيج دائما، نسأل الله لنا ولهم الهداية. كذلك أيضا تقدمهم للحجر، وهذا والله شاهدنا بأنفسه، يأتي بعنف وشدة كأنه هذا مجهز من كم سنة الحقد، ويظن أن هذا الشيطان اللي أمامه، ويأتي ويزاحم الناس وشدة ويدفع هذا ويدفع هذا من أجل أن يرمي، وربما رمى واحد، ربما أسقط واحد، وهكذا. هذا كله من الأخطاء التي ذكروها. وكذلك أيضا من الأخطاء التي ذكروها تركهم للوقوف للدعاء بين الجمرات، الدعاء الذي ذكرناه قبل قليل، هذا خطأ يا أخي، هذا خير عظيم تحرم نفسك منه، وأن تترك الدعاء أو يدعي اللهم اغفر لي وارحمني وامشي، تدعو دعاء طويلا بقدر المستطاع، فهذا يعني متى تحصل الفرصة، قد لا يحج مرة أخرى، فهذا خطأ وحرمان، تضرب هذه المسافات والزحام والشدة ثم تأتي على دقيقة تدعي وتمشي أو تترك الدعاء، هذا حرمان، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك أيضا رميهم الحصى بكف واحدة ودفعة واحدة، السبع حصيات، وهذه الآن يعني لا يفعلها إلا الجهال، معروف أنها ترمى حصى حصى، الله أكبر الله أكبر، وهكذا. وكذلك أيضا زيادة أدعية عند الرمي غير واردة، مثل اللهم اجعلها رضا للشيطان ورضا للرحمن وغضبا للشيطان إلى آخره، هذا كله من الأخطاء، ما في دعاء عند الرمي، إنما الدعاء إذا انتهى من الرمي يدعو، وأما أثناء الرمي ما في دعاء معين، يحاول إن شاء الله في مكان وفي كذا يبتعد قدر المستطاع، والعسكر من أجل الزحام ما يبغون يزحام، يعني حاول، الدعاء يستطيع كل الناس يدعون، لكن كل ما هذا لو تعد قليلا حتى يدعو، لا يترك هذه السنة، هم يعطونه فرصة يدعو، لكن ما يبغون الناس كلهم يتجمعوا في وقت واحد، يمشي هذا ويذهب هذا من أجل أن لا يحصل الزحام. أيضا لا يرمون بأنفسهم ويوكلون غيرهم من غير حاجة، يعني مجرد أن يرى زحام شديد يقف ويقول خذ ارمي عني، لا، المفروض ينتظر حتى يخف الزحام، أو يأتي في وقت ما فيه زحام، أو المهم يتصرف تصرف جيد ويفكر حتى يرمي قدر المستطاع. أما إن شق عليه ولا يمكن وفعلا الزحام كان شديد وانتظر ما في فائدة، فلا حرج أن يوكل من يرمي عنه. وكذلك أيضا الصراخ والشتم عند الرمي وزعمهم أن الشيطان، تكلمنا عنه. الاشتغال بلقط الجمرات عند صلاتي المغرب والعشاء، هذا أيضا في مزدلفة، أول ما ينزل الناس يلتقطون الجمرات، السنة أول ما تنزل في مزدلفة بعد ما تخرج من عرفة أن تصلي المغرب والعشاء مباشرة، وألا تلتقط الحصيات إلا بعد ذلك. وسابعا وهذه النقطة الأخيرة وقبل الأخيرة، أخطاء الطواف
والمكث من أخطاء الطواف المكث بعد طواف الوداع في منى لرمي الجمار، ثم السفر أو البقاء بعد الوداع في مكة طويلا من غير حاجة ماسة كصلاة الجماعة أو جنازة إلى آخره. الشاهد خلاص أنه إذا طاف طواف الوداع ينبغي أن يخرج مسرعا من مكة. بعض الناس يقول والله لي أقارب يطوف طواف الوداع يروح يتقهوى عندهم أو يشرب عندهم الشاي أو يتعشى عندهم أو ينام أو يزورهم، هذا كله خطأ، هذا يلزمه أن يعيد طواف الوداع لأن آخر عهده بالبيت خلاص ويخرج، أو يجلس مثلا يعني في السوق يشتري وكذا، هذا كله من الأخطاء. إلا أن وجد شيئا يقول العلماء على طريقه، دكان على طريقه وجد فيه ملابس أو فيه هدايا للأطفال أو نحو ذلك أخذ على طريقه فلا حرج، أخذ طعاما على طريقه فلا حرج، فلا ينبغي أن يعني يجلس بعد الطواف كثيرا ولا حتى ينتظر مثلا صلاة أخرى. إن انتظر صلاة أخرى مثلا طاف المغرب وينتظر العشاء فهذا يلزمه أن يطوف مرة أخرى بعد العشاء، فعليه أن يخرج مباشرة. وكذلك أيضا رجوعهم القهقرة بعد الطواف حتى طواف الوداع يرجعون مثل الطواف الأول قلنا، وهذا طواف الوداع. ثم أيضا التقاطهم التفاتهم إلى الكعبة عند باب المسجد بعد انتهائهم من طواف الوداع ودعاءهم هناك كالمودعين الكعبة، وبعد ما يخرجون من عند المسجد عند الباب يعني يلتفتون ويدعون عند باب المسجد وكأنهم يودعون البيت أو يودعون المسجد، هذا من الأخطاء التي ذكرها العلم. والأخطاء المنوعة ظنوا أن الإحرام من البيت أفضل والعكس الصحيح، الدخول في النية بالنسك فعند عند الميقات هو السنة وهو الذي ينبغي أن يفعله الإنسان. كذلك أيضا التلبية الجماعية ذكرناها وتقدمت كلام عنها من البدع، كذلك استخدام يعني وإن كان هذا أجازه بعض العلم الصابون المطيب والمعطر ونحو ذلك والشامبو وكذا، والأولى الابتعاد عنه، بعضهم أجازه وكان الشيخ ابن عثيمين له فتوى سابقة بمنعه ولعله رجع عن ذلك في فتوى أخرى. فالمهم إن استطاع أن يبتعد عن الصابون والشامبو المطيب أفضل، وإن استخدمه كما يقول أهل العلم فلا حرج، وإن كان هو ليس طيب فيه وإنما نكهت روائح جميلة. وكذلك أيضا ظنوا أن الإحرام صلاة تقصه، هذه تكلمنا عنها عند الإحرام، لا في ركعتين خاصة بالإحرام إنما إذا تركته الفريضة وإلا يخرج. كذلك التبرك بالمطر النازل أو الماء النازل من ميزاب الكعبة، هذا من الأخطاء التي ذكرها أهل العلم. ورفع اليدين الاثنين عند الإشارة للطواف، وإنما السنة أن يرمي بيد واحدة. وكذلك أيضا اعتقاد أن طواف الإفاضة لا يجوز إلا في يوم العيد، والسنة نعم في يوم العيد، وإن حصل فالحمد لله، وإن لم يحصل فلا يعني يلزمه أن يطوف يوم عفوا طواف الإفاضة. طواف الإفاضة يعتقد أنه لا يجوز إلا في يوم العيد، وإنما السنة أن يفعله يوم العيد إن استطاع، وإن لم يستطع أخره إلى اليوم الثاني أو الثالث كما ذكرنا أو مع طواف الوداع يجعله. هذا يعني باختصار شديد أحباب ما أحببنا أن نذكره، وبهذا يعني تبين إن شاء الله أحكام الحج ودروس الحج والأخطاء التي وقع فيها كثير من الناس، ولعله بهذا نختم دروس الحج إلا أن بقي شيء أو تذكرنا شيء ممكن نذكره عرضا سريعا، وإلا بهذا نكون قد انتهينا بإذن الله تعالى من دروس الحج، إلا من ننسى شيئا فنذكره إذا تيسر، وإلا فيما ذكر كفاية. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل ما ذكرناه خالصا لوجهه ونستفيد منه جميعا، وأن يكون عبرة وعظا لنا وعظة لنا في موكب هذا الحج وحكمة الله عز وجل في ذلك، وأن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يعيدهم سالمين غانمين مأجورين مقبولين، وأن يكفيهم شر العابثين بأمن هذه البلاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.